أمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أحبابي إخواني أخواتي، في هذا اللقاء من برنامج شخصيات قرآنية ألتقي مع مشاهد طوفان نوح. يقول الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهذه كانت الآية التي وقفت عندها في الحلقة الماضية، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الآية دي بتدل على شدة الحلم الذي تحل به نبي الله نوح، وشدة الصبر وشدة الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره ألا يتكلم في هذا الموضوع، ألا يطلب النجاة له ولا لوجهائه. لا، ما يقولش مثلا ايه طب اهلك وجهائهم بس وسيب عامة الناس، لا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كلهم على بعضهم، ما تفرقش بين العامة والخاصة، ما تفرقش بين علمائهم وسادتهم وكبرائهم وبين عموم الناس، عموم الشعوب او عموم الشعب. ولا تقول مثلا طب نجيهم كلهم، لا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ما فيش كلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. صدر الامر خلاص، المسألة مسألة وقت. مغرقون جميعا، انهم مغرقون. وهنا تبدأ المشاهد. أول مشهد، مشهد صناعة السفينة، صناعة الفلك. نشوف كده المشهد الأولاني ده في كتاب الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا هو المشهد. وما ذكر له مثيل في غير سورة هود. يعني الحتة دي من مشاهد الطوفان، بداية الطوفان، ما حصلتش في أي سورة تانية. طيب أنا عايز أبدأ كده وأنا بتكلم عن ويصنع الفلك، ده دليل على الاستمرار. يعني معنى كده فعل مضارع يدل على الاستمرار، كأن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا مع هذه الآيات ينقل لنا هذا المشهد من الماضي بحذافيره ونحن ننظر إليه. انظروا إليه وتخيلوا وهو يصنع الفلك. ويصنع استمرار دليل على أن هذا الفعل أخذ زمنا. والأمر الثاني: وكلما مر عليه ملأ من قومه، والملأ هم وجهاء القوم لأنهم يملؤون العين. يعني سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون العين، وجهاء القوم، الناس علية القوم. وكلما مر، يعني موضوع متكرر، إذن أخذت وقتا. وزي ما ذكرت في قول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ان ربنا عز وجل اعطاه رسالة ان انت محفوظ، محفوظ على طول الخط، وربنا عز وجل يعطيك المدد من القوة ما تخافش هيعينك، من الوسائل هيهيئ لك الاسباب، الخشب والدسر، الالواح والدسر، دسر اللي هي زي المصانير في زماننا دلوقتي، اللي هي اشياء من الاشياء اللي فيها تربط بها الالواح لتجتمع مع بعضها في صناعة السفينة. طيب كمان حاجة كمان، طب الناس دي هتقف لنا؟ لا، ربنا حفظك منهم، يبقى في حفظ عام، انت باعيننا ما تخافش وما تعملش حساب لاي حاجة، كل حاجة هتتذلل وكل حاجة هتبقى معاك ماشية كويس جدا جدا، بس المهم نفذ اوامر ربك ويصنع الفلك. انا عايز مع حضراتكم هنشوف خريطة دلوقتي بتبين لينا المكان، لان احنا عايزين، انا يهمنا اعرف المكان، مكان صنع السفينة، هي الخريطة معانا على الشاشة، مكان صنع السفينة في العراق القديم، يعني في العراق، فين في العراق؟ شايفين تحت خالص في اسفل الخريطة من تحت في علامة اكس كده، علامة اكس حمراء كده تحت مكتوب عندها قوم نوح. طب قوم نوح دي كانت فين؟ مكتوب بعدها، والخريطة دي طبعا باسامي زمان، بالاسامي القديمة، بس برغم ان هي بالاسامي القديمة الا انها واضحة، يعني مش محتاجين نجيب خرائط جديدة ونقارن ونعمل، لان المسألة واضحة جدا، لان مكتوب موقع الكوفة، يعني موقع الكوفة النهاردة، موقع الكوفة وموقع بابل، وشايفين اهو السواد والسعدية ودجلة، موقع بغداد، الحبائية، الجبل الكبير، ديالي، كان في اسامي عجيبة، في اسامي يعني بالنسبة لنا الوقت ما نعرفهاش، انما الموقف كان فين؟ كان في جنوب العراق، ماشي يا جماعة، كان في جنوب العراق. السفينة دي هتتصنع وهيجي بعد كده الطوفان، لما يجي الطوفان هياخدها حتى ترسو على الجبل الجودي، وبرغم ان هرجع لها تاني ان شاء الله عند رسو السفينة، انما شايفين جبل الجودي في اعلى الخريطة، هنرجع له تاني ان شاء الله عشان نشوف كمان المسافة العملية الواقعية، المسافة اللي مشيت بها السفينة يا ترى قد ايه بالضبط. فهو بيصنع الفلك في الحتة دي، في موقع الكوفة، المكان اللي تحت في الخريطة في جنوب العراق. عرفنا المكان ونشوف المشهد، المشهد يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومي، كلما تدل على التكرار ان الموضوع متكرر، ان هما كل شوية عدوا عليه، يعني معنى كده انه خد زمن. في حاجات في روايات بتقول ان ما استمر سنة، بس الكلام ده ليس عليه دليل نستطيع ان نعتمد عليه، هي خدت زمن، خدت زمن، صنع السفينة خد زمن، لدرجة انهم كانوا كلما مر عليه ملأ من قومه بيعدوا عليه ويسخروا منه لصنعه مركبة مائية في البر، في البر، هو مش قريب من ممر مائي مثلا عشان يصنعها على الشط مثلا وبعد كده ينزلها، لا، ده هو بيصنع سفينة ضخمة جدا جدا، سفينة هائلة جدا، الواضح طبعا انها ضخمة ليه؟ عشان المنا بالحمولة اللي هتشتلها، سفينة ضخمة جدا جدا، يعني يا نوح انت بتصنع سفينة على البر، انت يعني تصرفك عجيب جدا، فاسخرون منه، يعني يتخيلوا، يعني انت كنت اعقل من كده، احنا كنا متخيلينك اعقل من هذا، يعني انما ما نتخيلش ان مستواك العقل يصل لهذا المدى، انك تصنع سفينة على البر. فيعود يسخروا ويسخروا، وفي النهاية خالص يعني لما بدأت السفينة تقرب تنتهي، فيقول لهم كلمة واحدة، قال لهم ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتوا مش عارفين اللي جاي، مش عارفين المنتظر، انتوا قعدتوا تقولوا، يعني زي ما كثير من الاقوام السابقة كانوا بيقولوا فأتينا بعذاب الله إن كنا من الصادقين، أو إن كل المجرمين على مر العصور أنتوا سنيتوا السنة ليهم، فأتينا بما تعدون، مش أنتوا قلتوا كده؟ فأتينا بما تعدون، خلاص بقى ما تكلموش، إنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني غدا سنرى من الذي يسخر من من. فبيقول لهم الآية نفسها بتبين مصير قوم نوح بالغرق والأمر بات وشيكا فسوف تعلمون. سوف تعلمون، كلمة سوف تعلمون غير فستعلمون. ايه الفارق بين فسوف تعلمون وفستعلمون؟ لما السياق يكون فسوف تعلمون تدل على ان الفاصل الزمني بين وقت الكلام وبين حدوث الامر اكبر من الفاصل الزمني حينما نقول فستعلمون. تمام، ده الفارق. يعني الواضح ان الموضوع مش ايه، مش وشيك جدا، يعني مش هيحصل حالا اهو، لا ده فيه لسه سنه، لسه وقت. طب ليه لسه وقت؟ لانه منتظر امر ربنا سبحانه وتعالى. هو مش عارف الامر هيجي امتى، هو يصنع السفينه وينتظر متى يامره الله تبارك وتعالى بشحن السفينه، لان كل حاجه بايه، كل حاجه بوحي من الله سبحانه وتعالى. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هل العذاب المخزي هو نفس العذاب المقيم؟ ويبقى كده الجمله بتكرر نفسها. احنا عندنا قاعده ان الاصل في الكلام التاسيس وليس التاكيد. يعني ايه؟ يعني لما يجي جمله الاصل ان هي بتؤسس لمعنى جديد، بتجيب لي معنى جديد، مش بتؤكد على معنى قديم، لا سيما في القران الكريم. يبقى اذا انا اول ما افكر ان في فرق بين ما ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. طب العذاب الذي يخزيه اللي هو العذاب المعجل في الدنيا، الغرق. العذاب المقيم عذاب النار، ده العذاب المقيم المؤجل في الآخرة. يبقى انتوا في عذاب مؤجل، العذاب المخزي، العذاب ده المعجل. المؤجل هو عذاب النار الذي ينتظركم. ثم بعد ذلك ننتقل للمشهد الثاني. خلص مشهد بناء السفينة والحوار والسخرية المتبادلة في نهاية المطاف والوعيد أو التوعد الذي توعدهم به نبي الله نوح إنه خلاص اللي أنا قلت لكم عليها هيحصل. المسألة مسألة وقت فقط. يجي المشهد الثاني اللي هو مشهد شحن السفينة. مشهد شحن السفينة ربنا عز وجل قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. شحن السفينة دي وظيفة نبي الله نوح. يبقى ده المشهد الثاني. المشهد الثاني يعني الحلقة دي يا جماعة بنتكلم عن مشاهد الطوفان، مشاهد طوفان نوح. يبقى المشهد الثاني نشوفه كده في القرآن الكريم، نتلو الآيات وبعدين نرجع نبين ونصور هذا المشهد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
يبقى ده المشهد، مشهد شحن السفينة. نوح عليه السلام ينتظر أمر الله تبارك وتعالى. هذه الآية تحكي المشهد عند مجيئه اللي هي حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل. أما آية المؤمنون أو نص سورة المؤمنون فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك. يبقى ده قبل أن يأتي ربنا عز وجل يقول له لما يجي أمرنا ويفور التنور ابدأ في شحن السفينة. واضح يا جماعة؟ طيب شحن السفينة ازاي وفار التنور؟ عايزين نشوف الاول فار التنور عشان نشوف المشهد ايه اللي حصل. اللي حصل ان بدأت التغيرات تظهر، اللي هو ايه؟ فار التنور. ما هو التنور؟ التنور هو الفرن الذي يخبز فيه، دي معنى الكلمة، الفرن الذي يخبز فيه. وقال علي بن أبي طالب التنور هو وجه الأرض، ويقال لغة لكل شيء تفجر، وفجر في سياق آخر وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا يعني بقت عيون، العيون الموجودة في الأرض تفجرت، واللي مش عيون صارت كأنها عيون فتفجرت، على أساس أن معنى التنور إيه؟ وجه الأرض كلها، فتحول وجه الأرض جميعا كأنه عيون تنفجر بالماء. فأول ما نبي الله نوح بدأ يشوف انفجار المياه، صعود المياه، بدأت المياه تطلع، هنا الموضوع طبعا مش مفاجئ، مش فجأة الطوفان يجي في لحظة، لا، بدأت المياه تطلع من الأرض وتظهر على سطح الأرض، هنا خلاص ابدأ في شحن السفينة، لأن ربنا عز وجل هو الذي قال إيه؟ قل نحمل فيها من كل، وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. شحن السفينة بيكون إزاي؟ من البهائم، الحيوانات كلها، زوجين اثنين، ربنا عز وجل قال زوجين اثنين، ما تكترش، ذكر وأنثى من كل نوع، ذكر وأنثى فقط من كل نوع. طيب وكمان إيه؟ والمواد التموينية التي تمونكم، طبعا طب حجمها قد إيه؟ أنا بقول لحضراتكم كل شيء بوحي من الله سبحانه وتعالى. طب لماذا لم تذكر المواد التموينية؟ ما ذكرتش ليه؟ لأن معلومة من لازم السياق، دول هيقعدوا مدة الله أعلم بها قد إيه؟ برضو المدة دي ما عندناش وقت، بس الواضح إنها مدة كبيرة. الطعام والشراب اللازم لهم ولما معهم من كائنات، ده مطلوب من نبي الله نوح إنه يقوم بعملية شحنه على هذه السفينة، ثم بعد ذلك يشحن الناس، يطلع الناس. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، الناس اللي آمنوا معه بس اللي آمنوا قلة يطلعوا. أهلك إلا من سبق عليه القول، زي زوجته مش هتطلع، ليه؟ لأنها ليست معه، والواضح أنها مش حريصة أنها تطلع ولا هتحرص أنها تطلع، وهثبت لكم دلوقتي. طيب لما الناس ركبت قال للناس بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، سبحانه وتعالى. يعني احنا برضو ما احناش معصومين يا جماعه، اصحاب ذنوب، وربنا نتعشم انه يغفر لنا ويرحمنا ويكرمنا، انما مش غفور رحيم للذين هلكوا، لا غفور رحيم لمن؟ لهؤلاء المؤمنين، السله المؤمنه، لان ما فيش حد معصوم. يبقى ده المشهد، انا بتصور نبي الله نوح وهو مقيم على مسألة شحن السفينة، يطلع أزواج الحيوانات، طب لسه كذا، طب لسه حيوان كذا، هاتوا يا جماعة، طلع ده ذكر ده أنثى محتاجين كمان، طب الطعام، طلع الطعام ده وهات ده واعمل ده، ويشتل بنفسه ويعمل، لأن هذه الأنبياء إن هم لا يتميزوا عن الناس. طب والناس وفلان، وطلعوا فلان، وعارف المؤمنين القلة دول محفوظين، وطلع ركب نوح على السفينة. وقال بسم الله مجريها ومرساها، أي جريها ورسوها، ده بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن أن تتخيل نوح وهو قائم في هذا المشهد، ركب السفينة في سورة المؤمنون، في حتة هنا عايز أقولها اللي هي إيه؟ قول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يبقى ربنا عز وجل أمره أن يحمده، وأن يدعو ربه يعيش يلهث بالدعاء يلهث بالدعاء الدعاء بأنه ربنا عز وجل ينزله منزلا مباركا. يبقى هذا هو المشهد مشهد شحن الفلك. طيب المشهد مستمر ولا يزال المشهد مستمرا. مسألة بقى الأرض تتفجر أكتر المياه بتزيد ونوح ومن معه على الفلك والسماء تنهمر بالماء. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده وتكملة المشاهد بعد الفاصل فانتظرونا بإذن الله تعالى. تعالوا نشوف كده حبيبي في الله سورة القمر. قال الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يبقى الأرض تفجرت عيونا والسماء انهمرت كأن هذه السماء عبارة عن خزانات ضخمة للمياه لها أبواب انفتحت الأبواب فجعلت السماء ينساب منها الماء كشلالات موزعة على مناطق من الأرض حددها الله تبارك وتعالى ليلتقي ماء السماء بماء الأرض. فالتقى الماء المنهمر مع الماء المتفجر على أمر قد قدره الله وحملناه على ذات ألواح ودسر اللي هي الفلك. يعني حملنا مين؟ حملنا نوح ومن معه. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا بحفظ الله تبارك وتعالى. يعني ما تخافش يا نوح، لا تخف يا نوح، لا تخف إن وجدت الأمواج عاتية شديدة، لا تخف أنت ومن معك إن وجدت الأمطار تهطل من السماء كالشلالات، لا تخف إذا وجدت الفوران والانفجار، انفجار الماء الذي يتصاعد من الأرض. تجري في موج كالجبال كما صورته سورة هود. المشهد يكتمل يقول الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، أمواج متلاطمة، أمواج كالجبال، منظر مرعب. ولكن الله ثبت نبيه، ثبت نبيه نوح تجري بأعيننا ما تخافش. ومفروض لما ربنا عز وجل يعني يوحي لنبيه ان انت محفوظ انت ومن معك. اصل بعض الناس ممكن يتصور يقول ايه، يقول طب سفينة نوح الوقت فيه شلالات نازلة من السماء، طب ما هي هتنزل فيها تغرق. لا لا لا، الله يحميها من ذلك. طب تقول موجك الجبال، طب ما هتقلبها، الله يحفظها من ذلك. واحد يقول طب ينفذ الماء والطعام، الله يحفظهم من ذلك. دول بتوع ربنا سبحانه وتعالى، دول أهل الله، هؤلاء من أراد الله عز وجل لهم النجاة وما يلزمهم من مقومات الحياة زي الحيوانات اللي خدوها معاهم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. طب هي تجري جزاء لمن كان كفر؟ لا، جزاء لمن كان كفر هم أنجاهم الله تبارك وتعالى، ومن كان كفر يغرق في هذا الموج الذي كالجبال. ويستمر المشهد ولم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن اللي حصل طول الرحلة، طول الرحلة، إلا في بداية الرحلة. بداية الرحلة حصل موقف، وأول ما رست السفينة حصل موقف متعلق به. إيه اللي حصل مع أول انطلاق الرحلة؟ خدوا بالكم حضراتكم، بدأت الأمواج، بدأت المياه تعلو والسفينة تعلو، والناس المنظر العجيب إن الناس بيغرقوا، الناس المياه وصلت لرجليهم وبتزيد ومية رهيبة، وبدأت تعلى لغاية نص جسمهم ومفيش حد فيهم بيجري على سفينة نوح، مفيش همة. زي بالضبط ما ذكرت لحضراتكم من قبل أن الحاجات بتتشابه، امرأة لوط صعب عليها قومها وبصت لقومها والتفتت إلى قومها وظلت مع قومها، تبجري هربي سيبك من هؤلاء وخليك مع لوط مع زوجك، إنما هو كده مرتبطين ببعض حابين بعض كارهين نوح وكل اللي يجي من ناحية نبي الله نوح. ده مشهد عجيب جدا جدا. أنا كنت متخيل مثلا إن الناس بتغرق وفي سفينة يجروا للسفينة، ده اللي بيغرق وفيه لوح خشب هيجري يتصارع الناس على لوح الخشب، إنما ما هو إلا العناد، وما هو إلا أن الله تبارك وتعالى أراد لهؤلاء أن يهلكوا. طيب وهي بتعلى كده حصل موقف بقى اللي هو حوار نبي الله نوح مع ولده، مشهد نداء نوح لابنه ورفض ابنه أنه يسمع كلامه. نسمع كده في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. المشهد ده غاية في التأثير. بدأت السفينة تعلى وكان ابن نوح في معزل معزول عنهم وكأنه معزول ناحية الجبال. تحركت السفينة فرأى نوح ولده يكاد أن يغرق، كان في معزل لعل نوح لا يدري أهو كفر بالله أم لا. ينادي عليه: يا بني اركب معنا، وإن كان يتيقن أنه من الكافرين، اركب معنا وآمن معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تعال يا ابني تعال. شايف ابنه بيغرق، عاطفة الأبوة، حنان الأبوة، يرى ولده يهلك ولا يستطيع أن يقدم له شيء فعلا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. ها هو نوح لا يستطيع أن ينقذ ولده، تعال يا ابني اركب معانا ولا تكن مع الكافرين. قال رافضا أن يسمع كلامه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، تتخوفني بالطوفان، هطلع على قمة جبل. فرد عليه نوح قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. يا ابني الموضوع أكبر مما تتخيل، اسمع كلامي وتعالى، تعالى ولا تكن مع الكافرين، تعالى وعيش مع المؤمنين، تعالى اصحبني يا بني وانجو بنفسك، الغرق قادم قاتل لكل شيء. وهو شايف ابنه بيغرق وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين مشيت السفينة والله أعلم ما الذي حصل. لم ينقل لنا القرآن شيئا عما حصل طول رحلة السفينة، إنما الأمواج كالجبال، والله تبارك وتعالى ينجي نوحا ومن معه في هذه السفينة. ويأتي مشهد خلاص النهاية اللي هو استواء السفينة على الجودي. الجودي تعالوا نقرأ كده نشوف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
الجودي جبل شرق تركيا الآن شمال العراق بين حدود سوريا والعراق وتركيا. جبل الجودي. جبل الجودي كما قال ونشوف معانا الخريطة هيظهرها إخواننا دلوقتي إن شاء الله. نشوف على الخريطة جبل الجودي. بصوا كده حضراتكم معانا الجبل فوق خالص أعلى الخريطة زي ما انتم شايفين جنبها جزيرة ابن عمر وتعالوا كده جنبها جبال من الناحية الثانية جبال كردستان اللي هي طبعا بين العراق وبين تركيا موقع سنجار ومش عارف ايه فوق كده. المنطقة دي يقول صاحب الكتاب اللي هو جاب الخريطة دي انا عايز نسمع كلامه وسيبوا لنا الخريطة يا جماعة خلوهم معايا شوية. يقول شوقي ابو خليل في اطلس القرآن الخريطة دي انا واخدها من كتاب اطلس القرآن لشوقي ابو خليل يقول والجودي جبل قبالة جزيرة ابن عمر اهي زي ما انتم شايفين فوق جزيرة ابن عمر عند ملتقى الحدود السورية التركية حاليا على الضفة الشرقية لنهر دجلة شايفين نهر دجلة النهر اللي طالع جنب جبل ابن عمر بين الجودي وجبل ابن عمر على الضفة الشرقية لنهر دجلة ويرى جبل الجودي بوضوح من بلدة عين ديوار السورية. والجبل ده زي ما قلت اقصى شرق تركيا يعني شمال العراق. ارتفاع الجبل ده 7700 قدم ده ارتفاع الجبل. طيب انا عايز بصوا كده على مقياس الرسم اللي في جنب الخريطة اهو شايفين مقياس الرسم هيبقى يمين الخريطة يعني مكتوب في الناحية كده الخريطة اللي هي عن نوح تحت كده نوح عليه السلام موقع قومه جنوب العراق تعالوا الناحية المقابلة ليها مقياس الرسم شايفين الحتة دي 300. طيب لما ناخد الحتة التانية كمان 300 والخط اصلا مائل يعني المسافة ما تقلش عن 700 كيلو. المسافة دي كلها لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنها شيئا. خلاص كده نرجع بقى مع الايات اللي هي متعلقة برسو السفينة. انا حبيت بس بالخريطة دي ابين لحضراتكم الناس تستفيد الموقع الناس تستفيد المكان عرفت المكان فين خرجت من اين انطلقت السفينة اين رست السفينة والمنطقة بمقارنة بالجغرافيا النهاردة. طب وارتفاع الجبل ده قد ايه لان في اقوال كثيرة جدا جدا في قصة الجبل دي وقال هو هذا الجبل ام جبل اراريط او ارارات جبل اخر هو طبعا جبل الجودي كما ذكر في القرآن الكريم. هذا يقول الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ليه بدأ بالأرض؟ لأن المهمة الأساسية على الأرض إن الأرض تبلع الماء. ما هي تبلع الماء المتفجر من الأرض والماء المنهمر من السماء. ويا سماء أقلعي خلاص توقفي يا سماء. هذا يشهد بأن الله هو الملك. حد يقدر؟ أين ملوك الأرض؟ أين وجهاء القوم؟ أين علية القوم؟ أين رؤوس القوم؟ أين هؤلاء جميعا أهلكهم الله تبارك وتعالى بكلمة كن فيكون. أمر الله تبارك وتعالى الأرض فانفجرت والسماء فانهمرت فأغرقت كل شيء وتوقفت السماء والأرض بأمر الله تبارك وتعالى. ملك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وغيض الماء اختفى الماء في الشقوق وفي الأرض واستوت على الجودي استقرت على الجودي غير مائلة مستوية، لا مائلة إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا مائلة إلى الأمام ولا إلى الخلف، مستوية على جبل الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، خلاص ما عادوش موجودين، عادوا في خبر كان، انتهوا، اتمسحوا من الدنيا، ما عادوش موجودين. اللي موجود دلوقتي من كائنات على وجه البسيطة على وجه الأرض نوح، من نوح ومن معه من المؤمنين، ومن أنجى الله تبارك وتعالى من أهله، بجانب أزواج الحيوانات التي أمره الله تبارك وتعالى أن تكون معه. طيب السفينة رست، خدوا بالكم لسه نبي الله نوح منزلش، لم يهبط من السفينة ولا من معه. أول ما رست السفينة، شوفوا المشهد اللي بعدها اللي هو المشهد الخامس، مشهد تفجر عاطفة الأبوة، عاطفة الأبوة، إنه بقى بيدعي ربنا سبحانه وتعالى لولده، ابنه خلاص هلك، بيدعي ربنا لابنه حبيبه، عاطفة الأبوة. قال الله عز وجل:
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
هذا هو المشهد، دعاء نبي الله نوح لولده. نادى نوح الرب، نداء استعطاف تذلل إلى الله جل جلاله. ونادى نوح الرب متذلل لله سبحانه وتعالى: ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي. فقال الله تبارك وتعالى له، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين قدرت أن ينجوا من الهلاك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عامل غير صالح، يعني عمل غير صالح طبعا أقوى، يعني هو كله على بعضه عمل غير صالح، قلبه وقالبه كله قلبه عشى بالكفر، إنما عمل غير صالح إنه ممكن يكون كويس بس عمل غير صالح. فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون من الهالكين، إنه ليس من أهلك. هذه الآية تدل أن الأهلية تنتفي، ربط ارتباط الأهلية، إن الشخص ده من أهلك، إنك تنفق عليه وإنك تحميه وإنك تحافظ عليه وإنك تعتني به، إنه من أهلك ده بيذهب تماما باختلاف العقيدة والكفر بالله تبارك وتعالى. لا ميراث، لا نفقة، لا ارتباط، لا حماية، ليس من أهلك، كأنه ليس من أرحامك، كأنه ليس من أرحامك، كأنه ملوش علاقة بك تماما، إنه ليس من أهلك. هذا حاجة واحدة بس، بر الوالدين، إنه عمل غير صالح. المشهد السادس والأخير اللي هو مشهد هبوط السفينة، أو الهبوط من السفينة، عذرا، الهبوط من السفينة، حتى الهبوط من السفينة بوحي. إيه اللي حصل؟ السفينة استوت وينتظر نوح أمر الله تبارك وتعالى حتى جفت الأرض وصارت يابسة، وبدأ يهبط نوح ومن معه. المشهد ده يقول الله تبارك وتعالى عنه: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. خلاص قيل يا نوح اهبط الآن اهبط كل شيء بوحي من الله سبحانه وتعالى. هبط نوح بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك. أنا عايز أقول حتة كده لغوية مهمة أو بلاغية. بسلام منا وبركات عليك العلماء قالوا حذف من الأولى عليك أي بسلام منا عليك ومن الثانية حذف منا أي وبركات منا عليك وده بيسميه العلماء أو البلاغيون الاحتباك. حتى كده يعني فايدة كده للناس اللي يعني تحب الموضوع ده اسمه الاحتباك يسميها بعض البلاغيين هكذا وهو الحذف من السابق لدلالة اللاحق ومن اللاحق لدلالة السابق زي ما كان هنا أهو أرجع لها تاني عشان تفهموا أكتر. بسلام منا وبركات عليك هو مفروض بسلام منا عليك طيب وبركات عليك أي وبركات منا عليك فحذفت عليك من الأولى لأنها مفروض بسلام منا عليك وحذفت منا من الثانية اللي هي إيه وبركات عليك مفروض إن كانت تبقى وبركات منا عليك ودي يعني قمة البلاغة. طبعا القرآن يعني غاية في العظمة طبعا إحنا بنقتبس أصلا القواعد والفصحة والبلاغة من كتاب ربنا كما سماه العلماء الاحتباك بعض البلاغيين كما ذكرت. بسلام أي بأمن منا ما تخافش بأمن من المهلكات بأمن من الجوع والعطش بأمن من كل ذي شر ما تقلاش خالص وبركات البركة الزيادة في كل خير أنت أيام جميلة تنتظرك يا نوح على زيادة في كل على قدر الحاجة والضرورة هي ذي البركة أن يبقى عندك أكثر من الحاجة والضرورة خيرات الأرض من زروع وثمار البركات خيرات صيد البر وصيد البحر ربنا عز وجل سيعطيك من ذلك الكثير بسلام منا وبركات عليك. وتنتهي قصة نوح وقصة طوفان نوح وفي نهاية القصة أختم بقى ربنا عز وجل ختم القصة قصة نوح وقصة طوفان نوح في سورة هود بآية وبها أختم اللي هي قول الله تبارك وتعالى لنبيه رسالة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني يا محمد أنت رأيت قصة نوح صبر وكانت العاقبة للمتقين أنت أيضا اصبر والعاقبة لك. وأنا أقول أيضا أيها الأحباب أيها المؤمنون الصامدون الثابتون الصابرون اثبتوا والعاقبة لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي نهاية حديثي عن نبي الله نوح أود أن أقول هذه الحلقة الثالثة في قصة نوح هذه الشخصية المؤثرة شخصية نبي الله نوح. وأود أن أقول أيضا أني ما استقصيت بل أنا والله أشعر بالتقصير لأن أمام وبين يدي الكثير جدا عن نبي الله نوح كثير من الأبحاث والكثير من الآيات المؤثرة ولكن أكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى شخصية أخرى في اللقاء القادم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجبر تقصيرنا ونقصنا وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.